محل النظر في هذه الليلة ونحن نتحدث عن إنصاف المرأة بمنطق الإسلام وبشرع الملك العلام قضية تعليم المرأة. يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة لأنه حرمها حق التعليم أو حق العمل، وكلاهما كذب وجوه، لأن الإسلام لما فرض التعليم لم يخص به الرجال. يوم أن نزلت اقرأ لم تكن منحصرة في الرجال دون النساء. نون والقلم وما يذكرون لم تكن خاصة بالرجال دون النساء. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذه هي الرواية التي صحت بمجموع طرقها فسند الحديث حسن ولم تصح زيادة ومسلمة، وعلى الرغم من عدم صحة زيادة ومسلمة إلا أن كلمة المسلم والمؤمن إذا جاءت في الآية أو جاءت في الحديث فإنها تعم وتشمل الرجل والمرأة، تشمل الذكر والأنثى. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على المسلمين قاطبة رجالا كانوا أو نساء، كبارا كانوا أو صغارا، فالكل مطالب بأن يتعلم، سواء أكان علما دينيا أو كان علما دنيويا. وكلا من العلم الديني أو الدنيوي فيه فرض العين وفرض الكفاية، وهذا كما يكون للرجال يكون للنساء. فنحن نجد الأمر بتعليم البنات خاصة في مثل الحديث التي ذكرناها، ذكرنا الأحاديث فيها فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن. أليست هذه دعوة خاصة لتعليم البنات لمن توهم أن النصوص للرجال فقط؟ لو افترضنا أن النصوص التي جاءت عامة للرجال أليست هذه خاصة بالنساء؟ علمهن فأحسن تعليمهن، وهذه نون النسوة، ونجد هذا مكررا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا في الجانب النظري فإنا نرى في الجانب العملي والتطبيقي أن كثرة من النساء المسلمات في الرعيل الأول وفي القرون المشهود لها بالخير قبل أن يهزم المسلمون نفسيا وقبل أن يضرب الإسلام في مقتل، كانت النساء تتعلم وكان يضرب بها المثل. في الرعيل الأول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ وتكتب، تعلمت على يد الشفاء العدوية امرأة من بني عدي رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت تعلم النساء القراءة والكتابة، فكانت تعلم حفصة القراءة والكتابة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها ورأت شفاء عندها أمرها أن تعلمها حسن الخط وتزيين الكتابة. وأم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحسن القراءة والكتابة، وعائشة رضي الله عنها تعلمت القراءة والكتابة، إلا أنها كانت تحسن القراءة ولم تتقن الكتابة، وهي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2260 حديثا. وأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما روت الكثير من الأحاديث إن لم تكن كأختها عائشة. طبعا الكم الذي روته أسماء بقياس إلى الذي روته عائشة قليل، لكنها روت أحاديث، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام روين أحاديث، إلا أن اليد الطولى والباع الأوفر كان لعائشة رضي الله عنها، كانت أصغرهن سنا وكانت أكثرهن تفرغا لمثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يوما تزوجها صغيرة كان ينظر بهذا المنظار البعيد إلى ما تقوم بعائشة، ثم هي طال بها العمر فترة الخلافة الراشدة بخلاف بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يمضي القرن الأول في الإسلام وأيام الدولة الأموية كان كثر التعليم في النساء بصورة تشاكل التعليم في محيط الرجال، ووجد في الأندلس نساء يكتبن القرآن بالخط الكوفي والخط الثلث ما يزيد على 300 امرأة، ودعاة وعلماء كثر من علماء الإسلام سواء كانوا في علوم الدين كالإمام الشافعي أو في علوم الدنيا كجابر بن حيان أخبروا أن أساتذتهم لم يكونوا رجالا فقط. فالإمام الشافعي قرأ الحديث على يد السيدة نفيسة رضي الله عنها أرضاه، كان يقرأ على يديها الحديث، ولما أرادت أن تزكي الشافعي كما قيل قالت يرحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. جابر بن حيان يقول كان لي من النساء أساتذة، وذكر عددا منهن أذكر أسماءهن. إذن تعليم المرأة في الإسلام كجانب نظري أو جانب عملي هذا أمر مقرر، تجده في كتب الأدب كما تجده في كتب التاريخ في كتب السيرة في كتب السنة، مسألة مقررة مفروغ منها. لكن القوم ينظرون إلى فترات كان المسلمون فيها مهزومين نفسيا، نظروا إلى الفترات التي كان فيها الضعف وكان فيها الهزيمة، الإسلام توالت عليه ضربات وكيلت له اتهامات، وعلى مدى 14 قرنا من الزمان والحرب دائرة ما تكاد تهدى إلا وتبدا، ما تكاد تنتهي إلا وتثور. ووالله لو لم يكن الإسلام دين الله تعالى لمات في مهده ولقضي عليه من توه، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن حيث تعليم المرأة في الإسلام مسألة مقررة، ما هو من باب الدفاع وفقط، الإسلام أقر تعليم المرأة وأمر به. ومن ظلم المرأة يوم أن يوجد أناس يمكن أن يتكلموا بمنطق الدين أو بمنطق الإسلام يقول لا المرأة لا تتعلم، ورد الفعل المفروض لا يغير القاعدة الأصلية. بمعنى اليوم ونحن ننظر إلى تعليم المرأة ما هو صار تعليم، لم يصبح تعليما على قدر ما هو فتاة. فيوم ما تجد من دعاة الإسلام من يمنع هذا التعليم، إنما هو يحارب الفتاة ولا يريد أن يقول إن الإسلام حرم تعليم المرأة، إنما التعليم في الإسلام للرجل أو للمرأة له ضوابط، لكن الضوابط منوطة بتعليم المرأة بصفة أكثر. والواقع يؤكد ما نقول، الإسلام لما طالب بتعليم المرأة أمر أن تتعلم فرض العين، كأن تتعلم أمور دينها التي تصح بها عقيدتها وعبادتها، وتتعلم من أمور دينها ما تكون به زوجة صالحة تعرف حقوق زوجها، وما تكون به أما صالحة تعرف كيف تربي أبناءها. هذا من جنس فرض العين على المرأة، فهي في فترة ريعان شبابها تتعلم أمور العقيدة في أهم ما ينبغي أن تتعلمه من العقيدة، ومن معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن ركائز الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم ما تصح به عبادته. بلغت العلم، كنت علمت كيف تصح الصلاة، فهل عليها شهر رمضان تتعلم كيف تصوم وما هي احكام الصيام وما الذي يفسد الصيام والذي لا يفسده ومكروهاته وما الى ذلك. ويوم ان تفرض عليها زكاة تكون قد تعلمت فرض العين في هذا، او استطاعت السبيل الى الحج تكون قد تعلمت فرض العين في هذا. ثم هي ستصبح زوجة تتعلم حقوق الزوجية، ثم ستصبح أمة تتعلم كيف تربي أبنائها. هذا من جنس فرض العين. وهناك ما هو من جنس فرض الكفاية، مطلوب من نساء دون نساء، لكن يوم أن تتخصص فيه ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عين. وذلك أن تتعلم المرأة أصول الطب أو علم الطب، لتقوم المرأة المسلمة أو الطبيبة المسلمة على شأن المريضة المسلمة، تعالج المريضة المسلمة في دعوة للاستقلالية المسلمة، في دعوة للاستقلالية، استقلالية المرأة بالمرأة في شؤون المرأة وأخص خصائص المرأة حفاظا على كرامة المرأة. المرأة اللي عندها كرامة وعندها حياة كيف هي إذا ما تكشفت أمام طبيب؟ تتمنى أن لو ماتت قبل أن تتكشف، يعني هي ما كانت ترجو أن تبرأ من مرضها هذا، ولو خيرت. وهذا موجود في نساء عفيفات يتملكهن الحياة، تتمنى أن لو ماتت ولم تتكشف، إنما لو تكشفت على طبيب امرأة الأمر يختلف. لذلك الإسلام يحرض المرأة على ان تتعلم الطب لتكون بهذا الواجب، لا ان تصبح المرأة متخصصة في شؤون الرجال والرجل يتخصص في شؤون النساء. يعني كثير من الرجال تخصص نساء وتوليد، وتخصص المرأة ممكن يكون مثلا أمراض العقم، أو يكون برضو متخصصة في الأمراض التناسلية أو نحو هذا. مسائل مقلوبة. المرأة تتعلم الطب كفرض كفاية على بعض النساء، فإذا تخصصت صار فريضة عين. ومثله التمريض، لأنه الممرضة تقوم بدور المعاونة للطبيبة. وكما هو الحال في دنيا الناس، لو أقيمت مستشفى وفيها قسم خاص بالنساء يكون هذا القسم فيه ممرضات فقط، قسم الرجال فيه ممرضون. يبقى الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لكن المرأة التي دخلت مستشفى او مطحة وليس على المريض حرج، المريضة تتكشف، يسقط عنها خمارها وتتكشف، وهي تأخذ الحقنة وتكشف عن ذراعها وتتكشف بسبب او باخر وهي مريضة، ومن الاسلام يطالب ان يكون معها ممرضة. فإن بدت عورة المرأة أمام المرأة فالفتنة مأمونة، فلا يكون الذي يقوم على أمر المريضة ممرضا يراها وقد تكشفت، ولا يمكن أن تظل بحجابها وهي نائمة أو بنقابها وهي مريضة. فيوم الإسلام يطالب المرأة أن تتعلم الطب أو التمريض لمنع الفتن الموجودة التي يمكن أن تقرأ عنها في الحوادث والقضايا، أشياء لا تكاد تصدق. يعني لما تكون إنسانة في العناية المركزة، يعني خلاص بينها وبين الموت لحظات، ويفتن بها الطبيب ليمارس الفاحشة معها وهي في تلك الحالة. الإسلام يطالب المرأة أن تتعلم التدريب، تتعلم شؤون التدريب، يعني وصلت لمرحلة معينة من التعليم لتقوم بالتدريب كجانب عملي بعد ذلك، فهي تتعلم لتدرس ولو لم تكن في حاجة إلى العمل، وذلك من أجل أن يتم الاكتفاء الذاتي بين الطالبات والمدرسات في مدارس بنات، واكتفاء ذاتي بين الطلبة والمدرسين في مدارس البنين. لكن من الفساد الذي بدأنا نجني ثماره المرة أن يكون عندنا مدرسون في مدارس البنات ومدرسات في مدارس البنين. واقرأ في الحوادث والقضايا ترى أن الواقع يخبرك بمر وبحنظل من جراء مخالفة شرع الله عز وجل. طبعا كأدلة واقعية بنشير إليها فقط ردا على الرويبضات الذين كانوا يزعمون أن الاختلاط يوم أن يقع في المدارس والجامعات سيحد من عملية الكبت الجنسي وما إلى ذلك مما يسمونه أو يقولون. المرأة أيضا تتعلم أمورا ترتبط بالمنزل، تدبير منزلي، تتعلم اقتصاد منزلي، المرأة تتعلم الحياكة الخياطة. يعني عندنا المرأة التي تخيط ثياب المرأة، سواء كان في بيت او في محل، ويبقى اسمها ترجية بلغة العصر. يبقى بدل المرأة ما تذهب الى الترجي الرجل تذهب الى ترجي، يمكن عاوز تفصل ملابس بيت، عاوز تفصل ثياب زينة لزوجها، عروس ارادت ان تفصل فستان الفرح او ثياب من هذا القبيل، الترجي بيعملها. ترجي محتاج عشان يفصل ثوب مثل هذا يقيس الرقبة وقيس الصدر وقيس الوسط وقيس الارداف وقيس الفخذين، وبيبقى معاه البتاع اسمه المتر بتاعه ده مزورا عشان يقيس حته حته. يبقى بدل ما يفصل الفستان يفصل صحبة الفستان. اذا كان لا يجوز لامرأة ان تصف امرأة بهذه الصورة او ان تصف امرأة امرأة لرجل، يعني فيما هو دون ذلك، بلك ده اللي بياخد بالسنتيمتر، عارف الرقبة قد ايه والصدر قد ايه والارداف قد ايه، ترجي اللي تروح للمرأة المسلمة، وانهي مسلمة اللي عندها حياة عشان تروح لترجي بدل ما يفصلها البستان يفصلها هي بدل البستان، وهيبقى قريب قد ايه هو واحد يسمى فوق لتحت ومن اليمين للشمال. ده مش خروج عن الموضوع، لكن انا بتكلم عن قضية تعليم المرأة جنس فرض العين وفرض الكفاية. المرأة المسلمة في ظل احكام الاسلام مطالبة ان تتعلم كل هذا، تتعلم فرض العين وتتعلم فرض الكفاية، ومن فرض العين كما ذكرت لك تتعلم ما تصح به دينها، تتعلم امور العقيدة والعبادة، وتتعلم حقوق الزوج، وتتعلم تربية الاولاد والتدبير المنزلي، ثم في الامور التي هي فرض كفاية تتعلم الطب وتتعلم التمريض وتتعلم التدريس وتتعلم الحياكة. ده اسمه تعليم، وهو من جنس الفرض بقسمين العين والكفاية، لكن ليس من جنس التعليم في شيء ان المرأة تتعلم الموسيقى. المرأة قديما لما اخرجوها للتعليم في النصف الاول من هذا القرن سلام كانت المدارس الخاصة الاجنبية كانت تعلم البنت الاسلام كما ينبغي. يبقى يقول لك الناس في جيل الاباء العاج هذه الحقبة كانت البنت في المدرسة الاجنبية تحفظ القرآن اكثر من مدرسة الحكومة وتتعلم الاخلاق اكثر من مدرسة الحكومة، كانت مسألة تمهيدية بس، الغاية لما يثبتوا للناس حسن النوايا ان هم ما طلعوش البنت من البيت عشان تتعلم ويفسدها، ده طلعوك يا سلام شوف مدرسة الفرير بتعلمها قرآن، مدرسة الجوزيف بتعلمها الاخلاق شوية شوية، وبعدين بعد ما كان فيه قرآن وأخلاق بقى فيه رأس وموسيقى وتنصيط ورياضة وبالتدريب. قرن كامل من الزمان لغاية لما وصلنا لهذا الوحي، مش في يوم ولينا، لا، ناس بتخطط بسياسة النفس الطويل. فاحنا بنقول تعليم المرأة تتعلم، لكن عشان تتعلم الرأس تتعلم رياضة، تتعلم الغنى، رقص شرقي ورقص غربي، الله، ده غير حاجات تانية انا ما يعني مش متابعها كما ينبغي في التعليم اللي بتعلمه البنات. وغير كده لما البنت تصل للمرحلة الجامعية في انواع من التعليم لا تتناسب مع انوثة المرأة. يعني ليه البنت ممكن تدخل مثلا كلية هندسة وتطلع في بعض الأقسام أشبه ما تكون بمقاول أو مهندسة إنشاءات أو مهندسة تصميم أو إلى آخره، وتلاقيها طالعة بالميني جيب على استقالة والعمال يحكوا لك إنه الواحد لما ينزل يتلوح لفوق، طب تتلوح ليه؟ تقع من على استقالة تنكسر رقبتك، شايف ميني جيب؟ إذا بجيب دلوقتي بنطلون او شلستون او اي حاجه. فالمرأة ليس لها ان تتعلم عمل تعمل مثلا بعد كده في حديد صلب، تعمل في منجل. ما للمرأة ذات الأنوثة الرقيقة بأعمال ثقيلة متعبة كهذا؟ يبقى لما نيجي نقرر أن المرأة تتعلم، يبقى تتعلم ما يفيدها لا ما يضرها. تعلم اللي ينفع ما يضرش، إنما باسم التعليم تتعلم ما يضرها، ما يتنافى مع أنوثتها، ما يذهب حياءها ويجهلها بأمور دينها. يعني ايه قيمة ان الواحدة تتخرج من الجامعة حصل على ما يسمى بالليسانس او البكالوريوس، وربما تاخد بعد كده دبلومتين ولا ماجستير، وقول لها اقرا الفتح ما تعرفش تقرا الفتح بالمكسر، وبعدين لما تكون اتخرجت من الجامعة ومش عارفة تقرا الفتح، امال ازاي هتصلي؟ واللي تعلمته عن احكام الدين واخلاقيات الاسلام. غير كده الاسلام لما يقول الفتاة تتعلم يضع ضوابط لهذا التعليم، يضع ضوابط لهذا التعليم. ازاي يعني؟ لما تخرج البنت من البيت لتتعلم او لاي شيء، اي ضرورة استدعت الخروج من البيت، يجب ان تخرج محجبة بحجاب الاسلام. التعليم ضرورة، لكن التبرج ضرورة؟ لا. ما بال الفتيات عندنا ربطنا بين التعليم والتبرج. يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله في السبعينات كده كان لي ندوة في جامعة القاهرة، شاف التبرج في محيط البنات، قال ما بال التعليم بالأفخاذ العارية والصدور المكتوبة، ما صلة هذا إلى ذاك؟ هي الواحدة إذا تحجبت لا تفهم؟ أيكون الحجاب بمثابة حبوب منع الفهم؟ لماذا لا تتحجب الفتاة؟ ولماذا تخرج الفتاة متبرجة؟ لماذا تخرج كاسية عارية؟ والفتيات في الجامعات كأنهن عارضات أذياب، خرجن كاشفات الأذرع والسيفان والصدور، باديات المهود والأرداف والخصور، صابغات للوجوه مسترسلات للشعور. هذه طالبة ولا عارضة أزياء؟ والجامعات بما وصلت إليه الآن من انحلال وتحلل وتفسخ، فتاة لم يكتفي بأن يكون مجرد معاكسات ولقاءات وقبولات، حتى صار زنا مقنعا باسم النكاح العرفي أو الزواج العرفي، وهو ليس زواجا وليس عرفيا. اي شيء فيه يدل على انه اسمه زواج، ما في ما يدل على الزواج لا اسم ولا مسمى، وله عرف لا اقره عرف ولا اقره شرع ولا اقره قانون. ده عملية تلاعب في الالفاظ، انه الزنا المنتشر بين الطلبة والطالبات في الجامعات مع مجافاة الدين وانتشار الاسر الفرعونية، كأسرة حورس وغير حورس. الزنا المقنع ولا الزواج عرفي؟ زواج عرفي منين؟ الزواج العرفي نحن نعرفه والاسلام يقره، لانه زواج في ايجاب وقبول، في رضا الزوجة، في رضا الولي، في شهود عدول، في اشهار، في مهر، في كل هذا. لكن كل ما في المسألة انه كان لا يتم التوثيق لسبب او لآخر، فكانوا يسمونه زواجا عرفيا. امرأة اتفقت على ان لا توثق العقد حتى لا تحرم من المعاش، معاش الزوج الاول، لانها ارملة مثلا، او لا بنت لا تحرم من معاش ابيها بعد زواجها، وافقت على ان يوثق العقد. ما هو ده اسمه زواج عرفي ومقرر شرعا وعرفا، لانه مساله الوثيقه لضمان حقوق. إيه هي اذا ضمنت حقها بطريقه او باخرى؟ خلاص مش عايز القسيمه، سميه انت زواج عرفي، سميه زي ما تسميه، لكن هو زواج شرعي مكتمل الاركان والشروط. انما اللي بيحصل بين الاولاد والبنات ده في الجامعات ومكاتب العمل وفي اماكن اخرى ده مسموه لا اسمه زواج ولا عرف. الفساد السري، الزنا المقنع، التعليم لما يصل لهذا الحد، يعني تعيب على عالم يقول لك التعليم بهذه الصورة حرام، هو ما قصد انه حرم التعليم، انما قصد ان هذا التعليم الذي جر الى هذه المفاسد يجب ان يمنع. فالاسلام لما اشترى التعليم الفتاة او اباح تعليم الفتاة اشترط الا تخرج متبرجة، تخرج محجبة بحجاب الاسلام. البنت المحجبة تصون نفسها عن المعاكسة عن الاغتصاب، انما النهارده مع كثرة الاغتصاب في البلد، لماذا كثر الاغتصاب؟ مع الزي الرهيب الذي تلبسه الفتيات يفتن العابد، العابد يفتتن به، فضلا عن ان الشباب لا صلة لهم لا بعبادة ولا بعلم ولا بدين. ولما تفوح رائحة بعض الكليات وبعض المعاهد ويقال لعميد معهد من المعاهد ما بال سمعة المعهد الفلاني وصلت، يقول انا ملتزم داخل الجامعة داخل المعهد ساعات المعهد، الاساتذة واعضاء التدريس بيعملوا عملية ضبط انضباط، انما هو يقول ما لي داخل خارج اسوار المعهد. انما العبء هو ايضا يقول العبء ينصب على الوالدين، لماذا تركوا ابناءهم وبناتهم الى ساعات متاخرة من الليل ومعلوم ان الدراسة لا تستمر الى هذا الوقت، ولماذا سمح الاباء وسمحت الامهات لبناتهم ان يخرجن بهذا الزي الذي يساعد على انتشار الفساد وعلى ارتكاب الاغتصاب. مع اني اعيب على هذا العميد، اعيب عليه في شيء واوافقه في شيء اخر، اعيب عليه ان المسألة انحصرت عنده في التعليم مع ان الامر كان تربية وتعليم. وكان لما يمشي مش عميد في كلية، لا مدرس، كان ممكن ينظر احوال الطلبة في خارج المدرسة وخارج الكلية وخارج المعهد. والى وقت الناس هذا اعلم عميدة معهد فتيات بتنظر احوال البنات بعد ما يطلعوا من المعهد وتشوف البنت دي راحت فين ودي راحت فين وتتابع احواله وتبعت وراهم عيون، وبعد كده تثبت انه في بنات ممكن يكون خدوا خط منحرف او ما الى ذلك. يعني المسألة لابد يكون فيها تربية وتعليم، فده جانب قصور. والذي اوافق عليه ان العبء لا يقع على كاهل التعليم فقط او على كاهل الجامعات او المعاهد او المدارس، انما اين دور الاباء؟ اين دور الامهات؟ لماذا اصبح الزي الخليع المتمثل في اللبس الضيق او لبس البنطلون او ما شاكل بما يثير الغرائز والفتن، لماذا اصبح وكأنه قانون عام او تشريع ملزم؟ يعني هل في شرع نزل من السماء يقول على كل الفتيات ان تلبس البنطلونات؟ حتى انه ينتشر لبس البنطلون بهذه الصورة في كل الجامعات ومراحل التعليم، ما شأن التعليم بهذا؟ وما شأن التعليم بهذه الصداقة التي تتنافى مع الشرع والعرف والخلق والدين. يعني يقول لك في حاجة اسمها النهاردة الاثنين او الانجليزي يقول لك البوي فريند والجيرل فريند، ولد وبنت اصدقاء، وتلاقي مثلا الجمعة عبارة عن ولد وبنت، ولد وبنت توماس، زي مثلا واحد جاي كده ماشي طريق الكورنيش من اول، مثلا هاخد الكورنيش من اول لغايه اخر، بدل ما يبص على الورود يلاقي ورود. حاجه غريبه تشتغل، كل ولد وبنت، ولد وبنت، ايه دول؟ ما لهمش اباء، ما لهمش امهات، لكن ده برضه باسم التعليم، البنت اللي في الصخر في الكليه، والبنت اللي عندها درس خاص، والبنت اللي كذا واللي كذا. ولا الاب بيسال ولا الام بتسال، حريه شخصيه. طيب لما نربط كل هذا بالتعليم، ما دخل التعليم بهذا؟ فهم الذي اقر التعليم حرم هذه المنكرات، اباح التعليم وحرم على الفتاة ان تخرج متبرجة، اباح التعليم وحرم التعليم المشترك. التعليم المشترك اللي يجلس فيه الولد بجوار البنت، هذا الاختلاط المحرم، الولد بجوار البنت في قاعة المحاضرات. الأساتذة اللي عاوزين يعتبروا نفسهم يعني متمدنين ومتطورين وجايين لسه من باريس ومن جامعة السوربون، أول ما يدخل ادخل يا ولد على زميلتك، ادخل يا زميلة على زميلي، حط البنزين جنب النار والنار جنب البنزين، قول اوعى تولع، افهم يا ولد الدرس، افهم هيفهم كويس. البنت رجلها فوق رجل الولد، ده غير اللي بيحصل في الكافتيريا، وغير اللي بيحصل في الفناء بتاع الهرم الجامعي. فما دخل هذا بالتعليم؟ نحن يجب ان نفرق بين ضوابط التعليم. يوم ان اباح الاسلام تعليم المرأة وتعلمته امهاتنا، امهاتنا تعلمت، ولكن كان في ضوابط التعليم، وكان ممكن تكتفي بانه تاخذ الفتره او التعليم اللي يسموه الالزامي، مرحله الزاميه، وتكون حفظت لها كم جزء من القران، وتعلمت تفك الخط وتقرا وتكتب وتحسب وكفايه، وبعدين قامت بدورها كام تصلح كل واحدة من جيل أمهاتنا أن تكون أما مثالية. إنما التعليم النهاردة اللي يصل لهذا الحد من الحلال والتفتك والفجور، هذا لا يكون تعليما. الإسلام لما أباح التعليم حرم الاختلاط في طرق المواصلات، عشان البنت تتعلم تركب أتوبيس وتبقى وسط الشباب في اللمونة بين فكين المعصرة، تتعلم ايش الله مع انها تعلمت، يا اما توفر لها تعليم محترم يحافظ على حيائها وعفتها واخلاقها، واما تقعد في البيت ما تتعلم ايه لما تقعد تركب اتوبيس وتتشعبط بالمترو، وبعدين المهازل التي تقع. لا، الاسلام لما اباح تعليم المرأة حرم ان تسافر بدون محرم. الواحد كده ممكن بنت ريفية ابوها يقول لها روح اتعلمي في القاهرة ويسيبها في القاهرة. طيب يعني لو انه مثلا مدينة جامعية وخروجة بنات امينات ويعرف ضوابط المدينة وفيها مثلا مسؤولة عن المدينة الجامعية، مسؤولة محترمة، واعطي البنات زي شيخ الغفر وضوابط، ماشي اهلا وسهلا. انما بنتين ثلاثة وياخدوا شقة ولا غرفة وعيشوا في القاهرة، ام الدنيا ام الفن، يعيشوا في العفن باسم التعليم؟ لا. اذا يا اخوة احنا بنضع ضوابط نفرق ما بين تعليم فرضه الاسلام على البنت وبين فتاة فرضته العلمنة وفرضه الالحاد. فيوم ان يرمونا باننا نحاول التعليم نقول لهم لا، نحن نفرض التعليم على المرأة كما نفرضه على الرجل، هذا حكم الله ما هو حكم البشر، ولكن نحرم هذا الانحلال والتفسق والفجور الذي يكون باسم التعليم. وقد ذكرنا بعض صوره، فمن الذي قال ان الاسلام حرم على المرأة ان تتعلم؟ بل الاسلام فرض على المرأة ان تتعلم، وانما حرم عليها باسم التعليم ان ترتكب الوانا من الفسق والفجور والمخاذلة والمخادعة، تحلل من الاخلاق والانحلال من عرى الدين، هذا هو الحرام. انما يجب ان تتعلم المرأة كما يتعلم الرجل، والتعليم في حقهما فرض، والاسلام جعل طلب العلم فريضة على كل اتباعه مسلمين ومسلمات، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، هكذا في شمولية لا يشذ منها حتى عالم الإماء، بل الأمة التي إنما هي للخدمة ولمهام البيت وللممتهن من الأمور، الإسلام يرتقي بها لدرجة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل عنده وليدة جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدب فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها إلا كان له أجرا. يعني لما أصل التعليم لحد الأمة فبالتالي الحرائر من باب أولى بهذا التعميم، لكن هذا التعميم منضبط بضوابط وبشروط، البعد عن التبرج، البعد عن الاختلاط، البعد عن التعليم المشترك، البعد عن ما يدعو إلى الفتنة كسفر البنت بدون زوج أو محرم، ما لم تكن هناك فتنة مأمونة، وما لم يكن هناك أمن الطريق والرفقة المأمونة، إلى آخر هذه الضوابط. هذه قضية من قضايا المرأة التي يجب أن ننظر إليها من منظور الإسلام ونفرق بين الصواب والخطأ. يبدو أن الكلام عن تعليم المرأة استغرق الوقت الذي أردنا أن نجلسه مع حضراتكم، فيبقى الكلام عن عمل المرأة في درس آخر، وعن بقية قضايا المرأة التي تعرضنا إليها في خطبة الجمعة كإشارات وتلميح، لنوفي حقها في بضع الدروس إن شاء الله تعالى، ونواصل بعدها المسيرة مع تصحيح المفاهيم، وهذا أيضا من جنس تصحيح المفاهيم، ولذا راق لي أن أتكلم عنها تتمة لما ذكرته في الخطبة، لأنها من جنس ما نشرحه في تصحيح المفاهيم وما نرد على أمثاله على العلمانيين وعلى أصحاب الحداثة وأصحاب المدنية الزائفة، حتى نفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام ونضع النقاط على الحروف. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يهدينا لما اختلف فيه من حق بإذنه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا على المنهاج القويم، اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، اللهم احنا مسلمين توفنا مؤمنين، حقنا للصالحين، حقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم اغفر العيوب يا علام الغيوب. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، وايدهم بتأييدك يا رحمن، اكرمهم بنصرك يا حنان، وانزل عليهم من جندك يا منان. اجعل نصرهم نصرا لدينك، واجعل جهادهم رفعا لعلم الجهاد وقمعا لأهل الزيغ والفساد. اللهم من عليهم بمزيد من النصر. اللهم إن تخلت الدنيا عنهم فلا تتخلى يا رب عنهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم واقبل دعاءنا لهم، اللهم اقبل دعاءنا لهم استجب دعاءنا فيهم. نسألك يا رب أن ترزقهم نصرا مؤزرا. اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، انتقم من الروس المعتدين، انتقم من الروس الملحدين، انتقم من الروس المفترين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، واجعلهم وأموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوب قوم موحدين، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.